ربيع الأسر يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين. أقول لجميع المشاهدين والمشاهدات أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل الحياة عندما تكون بحصانة ووقاية وحماية. ما أروع هذه الدنيا عندما يترعرع فيها الإنسان وهو لم يلوثها بأي تلويث. لذلك انطلقنا وإياكم إلى الوقاية خير من العلاج. الربيع الأسري يناقش وإياكم اليوم حلقة أفحمتم أنتم في الأسبوع الماضي شرارتها، وأنا أقول بكل صراحة كل من شاركنا ويعني وقف بكل جرأة في طرح أسباب هذا الموضوع أقول كتب الله لكم الأجر وبارك الله عز وجل فيكم. التحرش الجنسي داء ودواء، أسباب ومظاهر وعلاج، ناقشنا طياتها في الأسبوع الماضي، واليوم نكمل وإياكم هذه الصفحة. فتابعونا وتابعوا أرقام التواصل التي تظهر معكم، وحياكم الله.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك.
تلك المرأة تقول تزوجت ويعني ذهبت إلى بيت زوجي وبيت أهلي لكن لا أزال في قلبي مرارة إلى الآن، لدرجة هذه المرارة يعني أقطف ثمار يعني أساها في قلبي وحزني. فقلت لها يا أختي الكريمة دعينا نبحث عن الحلول لحل هذه المشكلة. فإذا المشكلة قالت الآن عندي أخواتي التي أصغر مني في البيت، اكتشفت يعني أن يقع تحرش جنسي داخل البيت ألمني كثير، بدأت أحل قضاياهم، لدرجة أن زوجي لما اكتشف بعض الأمور الآن لي سنة كاملة ما منعني أن أذهب إلى بيت أهلي. أنا الآن بعيدة، أمي دائما خارجة برا، أبوي يعني تقع منه هذه التصرفات المشينة، ماذا أفعل؟ والله لا تتصور أنت قد ما أنا حزينة، حزينة أنني لا يعني أنا أقف في صف زوجي، أنني ما أذهب إلى بيت أهلي بسبب بعض الأمور التي علم عنها الزوج، لكن أنا حزينة جدا جدا أن أخواتي الآن في العشرين ويقع لهم من الأمور، كل يوم يكلموني، كل فترة يكلموني وقع لهم الشيء الفلاني. أرجو أن تعطيني حل، أرجو أن يعني تفهمني كيف نصل إلى نتيجة، كيف ممكن نحن نحل هذه المشكلة، كيف يمكن أن نحن نحاول قدر ما نستطيع نستأصل هذا الشر الذي بدأ مثل السرطان. نسأل الله السلامة والعافية في داخل بيوتنا.
ربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصانا الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن
تلقى الأمان. يقول هذا الشاب أنا كم الآن يعني وفقني الله عز وجل وكبرت وتزوجت وعشت حياتي واستقراري، لكن لا تزال طفولتي حزين عليها جدا، لا تزال مرحلة شبابي ومراهقتي حزين عليها. قلت لماذا؟ يعني لماذا لا نطلق الماضي؟ لماذا لا نترك حياة الماضي ونقول هذه الحياة السلبية لا ننظر إليها؟ قال أنا تعبان نفسيا حقيقة، الخيال يتعبني، النوم يتعبني، التفكير يتعبني، حتى بدأ الأمر يعني يصبح معي حتى مع أولادي مع أطفالي، بديت في حالة هم لا يدرون ما الذي يجري فيني. يقول ما تعرضت له يعني من حركات أو غيرها في الطفولة وغيرها من الأشياء يعني بدأ تأثيره علي كبير جدا جدا، ماذا أفعل؟ سألت سؤال، قلت له ما دور الوالدين في اتجاه هذه المشكلة؟ فإذا بي نكتشف شيء غريب جدا، أن المشكلة لما وقعت أو غيرها من مما وقع سواء من صور التحرش الجنسي أو من غيره، فإذا بك تكتشف أن دور الوالدين كان دور سلبي، الدور الذي يقوم فقط على اللوم على التأنيب على التعيير على الاستهزاء على السخرية على غيره على أشياء كثيرة جدا. هو مشكلتنا الكبرى كيف نتعامل مع مشكلة مثل هذه المشكلة. لو وقع الآن أحد الأبناء أو البنات أو أي أحد من الناس لو وقع في مشكلة مثل هذه المشاكل، ماذا يا ترى نفعل مع هذه المشكلة مع هذه الصورة حتى نتحاشى مثل هذه الأشياء التي بدأت تهدم حياتنا بصورة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان.
دائما أكبر مشكلة هي قضية فن احتواء المشكلة، أكبر مشكلة دائما هي فن إيش؟ احتواء المشكلة أيا كانت نوع هذه المشكلة. فإذا بكثير من الآباء الآن يقول أنا إذا تابعت حلقة مثل هذه الحلقات أو برنامج مثل هذه البرامج أو من خلال ما نسمع من زملائنا في العمل أو زملائنا في الدراسة أو غير ذلك من الأشياء، ينتاب الإنسان شخصية فيها خوف من هذا الواقع، حتى يصبح بعض الناس الآن يمنع أبناءه من الذهاب من الزيارات من الرحلات، حتى يصاب بعض الناس بوسواس قهري عجيب جدا في مسألة الشكوك والظنون واحتمالية الأشياء من كل صغيرة وكبيرة، حتى يصل الحال أن الواحد يفسر كل شيء كل حادثة كل نظرة حتى كل لمسة حتى كل قبلة حتى كل حركة يفسرها بتفسير آخر. نحن لا نريد التفسير السلبي، لا نريد أن يكون منطلق الإنسان دائما هو أن ينظر أن التحرش هذه تعرض الطفل أو الطفلة أو الشاب أو الفتاة أو غيرهم أي تعرض يتعرضون له، سواء تعرض قولي أو تعرض فعلي أو حتى الآن الموجود من التحرش الموجود، ألا وهو التحرش عن طريق الواتساب، التحرش عن طريق تويتر، التحرش الموجود عن طريق الفيسبوك، التحرش عن طريق رسائل الوسائط أو الرسائل النصية، التحرش عن طريق الفيديوهات. والله أنا كم يؤلمني بكل صراحة لما يقول لي بعض الشباب الآن بنات يصورون روحهم يرسلون لنا الصور، بنات شباب يصورون روحهم بصور، يعني متى وصل المجتمع إلى مسألة التحرش بإرسال الصور بإرسال التغريدات بإرسال غيرها المقاطع غيرها من الأشياء، أن الفتاة تصور روحها بصورة تخرج بعض مفاتنها في الجسم، تصور روحها بطريقة معينة إلى غير ذلك من الأشياء. متى وصل الحال أن الشاب يصور نفسه أو الصديق يصور نفسه إلى غير ذلك من الأشياء؟ يؤلمك أن تسمع بكل صراحة مثل هذه الحوادث، عندما تطالع جوال يقع في يدك يوم من الأيام، جوال شاب أو فتاة أو غيره، كم من رجال الدولة، كم من رجال الحسبة، كم من الآباء، كم يعني ممن يتألمون أشد الألم عندما اطلع واحد منهم يوم من الأيام على جوال ولده وإذا به يجد فيه مقاطع فيديو أو مقاطع غيره. مش هي بس تحرش فقط، هي دعوة للرذيلة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه إشاعة فاحشة. في الناس، نشر للرذيلة، ليست إذن هي قضية تحرش بل هي درجة عالية المستوى. ولذلك بدايات الأمور نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، هي طرق للأبواب عن طريق الجوال، طرق للأبواب عن طريق الإنترنت، طرق للأبواب عن طريق تطور عالم المعاكسات، تطور عالم التحرش، تطور عجيب جدا. يعني ليست القضية قضية أن تصل الأمور إلى هذا الأمر. ولذلك ودي تسمعون معي هذه الحادثة.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل. يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان، من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان. أفنيت عمرك.
ما الذي جعلك تخرجين؟ ما الذي جعلك تذهبين معه؟ ما الذي جعلك؟ ألست أم أولاد؟ قالت بلى. ألست ربة بيت؟ قالت بلى. ما الذي جعلك يعني تضحين بنفسك، تضحين بأمورك حتى تعقدين هذه العلاقات والخروج وغير ذلك من الأشياء؟ بكت وقالت زوجي هو السبب. التجاء المرأة بعض الأحيان والتجاء الرجل بعض الأحيان إلى طرق بعض المخالفات الشرعية تجد قصور من الطرف الآخر، عدم إشباع. ولذلك أبدأ وإياكم الآن بعد هذه المقدمات في هذه الحلقة إلى أسباب التعرض للتحرش، فقدان ماذا؟ فقدان الحب والعاطفة والحنان وغيرها داخل البيت، فقدانها. تقول فأنا أفتقد هذا، أفتقد في البيت، أفتقد حنان الزوج، أفتقد كلمات الزوج، أفتقد. فقلت يا أختي الكريمة أليس هذا طريق حرام؟ قالت أعرف. قلت أما تدركين أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب؟ قالت أعرف. قلت أما تدركين أنك ذات أولاد؟ قالت أعرف. قلت كيف سوف تستطيعين تجمعين هذا القلب؟ كيف تستطيعين تجمعين الفكر؟ كيف تستطيعين تجمعين التفكير؟ أنت ما أمضيتي من دقائق أو أوقات في مكالمات رجل لا يحل عليك، في نظرات، في أفعال، في خروج، في غيره، أما تدركين جريرة مثل هذا الأمر؟ دعينا يا أختي الكريمة من اطلاع البشر، أين الله؟ أين الله؟ أين إدراك مثل هذا؟ لذلك من أسباب الوقوع فقدان مثل هذا الأمر. لذلك سبحان الله العلي القدير، تجد الشريعة الإسلامية شريعة تكاملية. إيش تكاملية؟ ليه جاء باب فضل الحب في الله، فضل المحبة في الله؟ هذا له أسرار عجيبة لابد نحن ندركها. الإسلام هذا دين الإسلام يعني أعطانا فضل أن تحب إنسان في الله، سواء رجل يحب رجل أو امرأة تحب امرأة في الله. لماذا جاء فضل المتحابون في الله؟ يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله؟ قال رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. لاحظوا حتى في المحبة ينص على أن نوعية الاجتماع نوعية لا تقوم على مثل هذا الأمر، لا تقوم على التحرش، لا تقوم على لقاءات من أجل أغراض وبيئة، إنما حتى تنمي الحب. الأب الرائع، الأم الرائعة هم الذين يدركون دائما أنهم بحاجة إلى ملء هذا الأمر. ولذلك لاحظوا معي هذا كأس الآن، هذا كأس، هذا الكأس الآن خلونا نقول هذا كأس الحب في البيت، كأس الأولاد. لابد أن يدركون أن أبنائي الآن في البيت بحاجة إلى أن أملأ عندهم قارورة الحب. إذا أنا ما ملأت لأبنائي وين بيروحون هم؟ أبنائي بيروحون برا، بنتي بتروح برا، زوجتي بتروح برا، الزوج بيروح برا. إذن معناها سوف يتعرضون لمثل هذا الأمر. الذي يكتفي، ولذلك أنا أضرب لكم هذا المثال، لاحظوا معي، الرجل الذي يأكل الطعام في البيت ما يهم طعام الشارع مهما كانت درجته، لو يعزمك من يعزمك حتى أكلك سوف يكون قليل لأنك مشبع في البيت. هذا مثال للطعام والشراب. كيف لو كان مثالا للحب والعاطفة والحنان؟ لن يلتجئ الابن إلى هذا الأمر لأن عنده أب قاعد يعطيه. بعض الآباء ولده ما مرة ضمه، ولده ما مرة عطف عليه، ولده ما مرة. أنا ما أقول والله نحن كما ذكرت في الحلقة الماضية بزيادة حتى يصبح الابن يعني درجة عالية، لا، احنا نحتاج الى مسألة التوسط والاعتدال. لذلك حتى حب النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون لما جاء عمر رضي الله عنه وقال والله يا رسول الله اني احبك اكثر من كل شيء الا من نفسي، قال حتى من نفسك، قال حتى من نفسي يا رسول الله. هذا تربية، اننا عندما نحب الله نحب رسوله، نحب الصحابة، نحب والدينا، نحب أبنائنا، نحب هذا نماء للحب، نماء للعاطفة، نماء لكل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع حتى رأسه في حجر عائشة وهي حتى حائض، يعني مو بأنه تركها مرة واحدة وقال أنت في هذا وقت غير مناسب وأنت في وضع غير مناسب، مثل بعض الرجال الآن ما يعرف امرأته أيام الحيض وأيام النفاس. لابد أن ندرك نحن حتى لا يلتجئ أحد أبنائنا أو بناتنا لأي انحراف، لابد أن نوفر لما يشبع هذا الجانب عنده. فالولد الذي يسرق من الشارع لأن ربما يكون في البيت لا يوجد المال أو العكس بخل داخل البيت، ألجأ الابن لمثل هذه الاتجاهات. أم يامن تفضلي، حيا الله الإيران.
مرحبا يا شيخ.
حياك الله يا أم يامن، يا مرحبتين.
يحتيك العافية، الله يخليك. جزاك الله خير على هالكلام الحلو.
جزاك الله خير والله ويسلمش.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
والله عندنا جدة كبيرة في السن.
عندكم ايش؟
عندنا عدوتي جدتي كبيرة في السن.
جدتش؟ طيب ايوه.
نعم. عمرها والله حوالي 77 سنة.
ما شاء الله.
ورمضان ما تقدر تصومه.
يعني في عقلها هي الآن وإدراكها؟
نعم نعم.
عدم الاستطاعة للمرض؟
والله ما في شيء، بس أنت مرض بالضبط.
إيه خير إن شاء الله بإذن الله تسمعين الإجابة.
بس ولكن بس ما تقدر تصوم.
عدم الاستطاعة قلت لك أنا بسبب المرض.
والله تقول عن إن عشان المرض وهيك ما تقدر تصوم.
والله شوف يا أختي، إذا كان من أجل المرض وغيره يجوز لها أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين.
نعم نعم.
تطعم عن كل يوم مسكين. وعلى يعني الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإذا كانت ما تستطيع فنص على إطعام المسكين عن كل يوم، وكان أنس رضي الله عنه يفعل هذا الفعل. ويجوز إخراج عن كل يوم لوحده أو إخراج عن رمضان مرة واحدة مع العيد،
مع 30 يوم
مرة واحدة. نعم أحسنتم أحسنتم
أحسنتم،
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
عندي سؤال ثاني.
تفضل يا ميام.
والله أنا أعرف أقرأ قرآن بس يعني شوي ما أنا خادمة عند الملة، يعني ما قاري عند الملة.
يعني تعرفين تقرأين التعتعين يعني؟
نعم نعم في تعتع بس أحاول أقرأ كامل.
أنت تراش تجدين أجرين يا الآن.
نعم.
أقول تحصلين أنت أجرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. نعم. أجر التلاوة وأجر المشقة.
يعني ما هو أثم علي؟
لا ما عليش إثم، أنت مأجورة الآن، ونسأل الله عز وجل يعني أن يأجرش ونشكرش على يعني هذا الجهد. كم من الناس الآن يعرف يقرأ ولكن لا يقرأ.
لا أنا والله يعني أودي أقرأ وأخدم عند الملة بس وأحاول قد ما أمكن يعني أقرأ.
لا حاولي حاولي، الله يوفقش يا ربي، قولي آمين.
تسلم يا شيخ،
جزاك الله خير، سلم على الجماعة بإيران. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى إدراك هذه النقطة التي كنا قد بدأنا فيها، وهي ألا نفقد الجو الأسري أو العائلي أي شيء يأخذه من الخارج. الأمر الآخر، أي احتياج يحتاج الإنسان من المجتمع، مشكلتنا الكبرى أن أبنائنا الآن لا يفلترون، يعني الابن ما يفلتر، يعني لابد أن يميز الولد الآن، يميز حتى لو كان ولد عمه لو ولد خاله لو ولد غيره، لابد يميز هذه الأشياء مهما كانت الصور ومهما كانت الأحوال. ودي أذكر شيء من الأخطاء التي حقيقة تؤلمني كثير في واقع المجتمع، تدرون ما هي؟ عندما يقع مثل هذه الأشياء يأتي بعض الآباء ويقول حق الأم تركي الولد ابنت الحلال، حنا كنا أول مثل كذا وبعدين تغيرت الحياة وتغيرت الأمور. الأب اللي يتكلم عن عيوبه أو أفعاله أو أنه كان يفعل أو يعمل ثم يترك أبناءه يمرحون ويسرحون ويرتكبون بعض المحرمات وبعض الأشياء، هذا لا يليق، لا يجوز شرعا. يعني سبحان الله العلي القدير، أنا تعجب من بعض الانفصامات في الشخصية عند بعض الآباء، عندما يأتي الأم تقول له ولدك الله يهديه ترى سوى كذا مع أخته، وولدك يعني في الحمام يسوي الحركة الفلانية، ولدك تشنه، تجد بعض الآباء حتى يعني لو ضربت لكم مثال واقعي بعض الأمهات أو كذا، يعني لابد تكون بصيرة أنت، يعني لابد تكتشف من واقع القراءة والبحث والاطلاع وغيره، تميز بين الابن المراهق الذي يمارس والعياذ بالله العادة السرية والذي لا يميز العادة السرية الذي تصدر منه حركات في خروجه. ولذلك نأتي للخطوة الثانية في أسباب التحرش، وقوع بعض المراهقين وغيرهم في مناظر مشينة جدا. يعني ما رأيكم في الولد المراهق يخرج من دورة المياه في البيت عفان الله وإياكم بفوطة مثلا؟ طيب هذا الولد الآن اللي عمره 13 و14 و15 ولا 20 ويخرج أمام البيت أمام خواته أمام أهله، هذا المنظر ماذا تسمونه أنتم؟ إذا كان هذا الآن نعيب عليه، ما رأيكم بالأب اللي يسوي هذا؟ ما رأيكم بالأب اللي يسوي هذا الأمر؟ هذه حركة أمور مشينة، يعني مهما كننا ينبغي لنا أن نفكر بدين. ولذلك سبحان الله العلي القدير، ربنا جل وعلا لما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه خطوات تجر بعضها إلى بعض، خطوات تجر بعضها إلى بعض. كل ما نستطيع أن نفرق في كل صغيرة، ليس قضية أن نفرق بينهم في المضاجع بس، حتى في الملابس، حتى في الملابس، حتى في الأشياء. لما الولد الآن من يوم أنه مراهق وغيره قاعد يطلع على ملابس خواته، يطلع على أشياءهم الخاصة، يطلع على غيره، أليس هذا مشين أن الابن يتجه لمثل هذه المجالات؟ نفس القضية البنت قدر المستطاع، لأن الأبناء والبنات ربما يصابون بمرض حب الاستكشاف، وهنا الخطورة. الآن هنا الخطورة، تبدأ البنت مثلا تظهر عليها علامات البلوغ، وتبدأ العملية بمناظر غريبة جدا. ولذلك انتبهوا معي لسر أن نكشف مثل هذه الحركات حتى نكون على بصيرة.
الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل، والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل، يا من يضيع من يعول، واليوم تستجد الحلول، بالأهل أوصانا الرسول، وعلى الشريعة لم نزل، تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان، بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل.
احنا بناخذ مشعل من النرويج بعدين نرجع حق موضوعنا، وتعذرونا وتسامحونا. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فيك.
أهلا وسهلا.
بارك فيك يا شيخ. معلش أنا يعني أخذت فترة طويلة لحتى أعرف أوصل لبرنامج وأتكلم مع الشيخ، فاستحملني الله يبارك.
تفضلي يا أم مشعل.
الله يخليك يا شيخ. سؤالي الحين العبادات ما توحدت على عباد الله بالتساوي؟
كيف؟
العبادات الإسلامية والفروض اللي ميسر المطلوبة منا لله.
أيوة.
ما انفرضت على عباد الله بالتساوي؟
أي نعم.
يعني بمعنى ما فرض على كل المسلمين 5 صلوات في اليوم؟
أحسنتي.
قيمة الزكاة انفرضت بمقدار واحد على كل عباد الله؟
جميل.
طيب يا شيخ الحين ما فرض ربي عبادة كانت مهلكة بالنسبة لإنسان؟ إسلامنا طول عمره لا ضرر ولا ضرار، والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يخير بين أمرين كان دائما يخير بين أيسرهما،
يختار أيسرهما. نعم.
أيسرهما. نعم. الحين يا شيخ لما يكون في عباد الله يصوم 15 ساعة وأحنا نصوم 20 ساعة، أنا طبعا مش تقصير من إنه يعني بدي أيسر على نفسي، لا والله يا شيخ، بس فعلا الصيام مرهق. يعني السنة اللي فاتت صمت مع توقيت النرويج بالضبط، والله وصل وزني 44 كيلو، أطفالي صاروا يدوخوا ويرتموا على الكراسي، صديقاتي صارهم صداع الشقيقة، يعني صار فعل يعني طول عمره إسلامنا محبب للقلب، يعني ربي بيفرضه بطرق محببة. في الشيخ الكافي السنة اللي فاتت طلع الانترنت وقال إنه نمسك مع إمساك النرويج ونعد عدد ساعات مكة المكرمة ونفطر معهم. كثيرنا الشيوخ الثانيين اعترضوا ورفضوا الموضوع هذا. وبعدين يا شيخ والله أغلب الناس هنا ما بتصوم. ليش ما بتصوم؟ الشيوخ مش راضين ييسروا لنا، الشيوخ مش راضين ييسروا موضوع الصيام. في شيخ ثاني طلع قال اللي مش قادر يصوم يطلع على دول عربية ويصوم هناك. طب هذا مش حل، كيف الناس كلها تترك المدارس والأعمال وتسافر؟ شيخ ثاني تكلمته بالتليفون قال لي إذا كان مرهق افطري وصومي في أيام ميسرة. طب وين طعم رمضان يا شيخ؟ وين قدسية الشهر؟ وين حب العبادة فيه؟ حب صلاة التراويح؟ يعني كيف نفطر فيه ونصوم في أيام تانية؟ احنا حابين نصومه بس بطريقة ميسرة.
وصلت الرسالة يا أم مشعل، وهذا موضوع فعلا يعني
أنا أسفة على الإطالة.
لا لا لا، هذا الموضوع يا أم مشعل فعلا يعني صار في نقاش، يعني الموضوع فيه نقاش فعلا كبير جدا. و
عفوا عفوا على المقاطعة يا شيخ، أنتوا بتقولوا أنه لازم مع طبعا عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتبين الخيط الأبيض من الأسود، إحنا بنفطر والله الدنيا نهار، الدنيا نهار واضح، يعني ما بينطبق كلمة أن الدنيا غربت ولم يتبين الخيط الأبيض من الأسود، يعني بكون الدنيا واضحة. احنا بس بدنا والله شيخ الدين.
طيب الساعة كم عندكم الآن؟ السنة هذه بيصير كم الصيام عندكم؟ 19 ساعة؟
11 لربع في الليل والإمساك على 3 إلى 10.
كم 19 ساعة تقريبا كما أخبرني الإخوان؟
تقريبا.
طيب شوف يا أختي أم مشعل، بإذن الحي القيوم، بإذن الحي القيوم إن شاء الله الحلقة القادمة، واضح؟ معي أنت؟
معك طبعا.
متابعينا ما شاء الله من جهات أوروبا وغيرها كثير الحمد لله.
والله أكيد الحمد لله.
فحنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الحي القيوم بطرح تفصيل في المسألة هذه، وقد ناقشت أنا بعض كبار المشايخ في الموضوع هذا، وسوف أطرح أنا الموجز الذي ندين الله عز وجل به، ويكون فيه فعلا كما ذكرتي رفق، لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واضح؟ قضية الآن الاستطاعة هذه يقدرها أهل العلم ثم يقدرها الإنسان مع نفسه. الحلقة القادمة إن شاء الله يا أم مشعل سوف نفصل في هذه المسألة بإذن القيوم، وأتمنى منك الاتصال في الأسبوع القادم.
الله يبارك فيك يا شيخ إن شاء الله.
الله يجزاك خير، حياك الله حياك الله. أم محمد من الدوحة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل سؤال يا شيخ، يعني مثلا أنا معي طول الدورة الشهرية في رمضان، يعني عادة عندي خربطة في الهرمونات شيء كذي، يعني يجوز أن أخذ حبوب منع الحمل أو توقف الدورة الشهرية؟ وأنا ما عندي مانع يعني حتى لو أن أصوم نفس الأيام اللي أفطرها في رمضان، يعني أخذ فيه حبوب وأفطرها، يعني أصومه حتى لو أنا مش فاطرة، يعني يجوز أن أخذ حبوب ولا لا؟
الناحية الطبية يا أختي تثبت إلى أن عندك اضطراب مرض؟
لا أبو كذي ما عندي الحمد لله.
شو المشكلة أجل؟
يعني بس تطول عندي الدورة الشهرية عادة، دائما تطول عندي، وأنا أحس بأن الأيام رمضان يعني تجينا في السنة مرة وتروح الأيام، أحس أنها قضيع مني، أنا مش قادر أسوي شيء، يعني مش صايمة.
يا أختي الكريمة يجوز لك بارك الله فيك أن تأكلين هذه الأدوية حتى تعيشين مع الناس روحانية الشهر، بسبب أن هذا المرض يكون في هذه يعني إضرار بك أنه يفوتك كثير من أيام الشهر المبارك.
يعني أقدر
ما في شيء
يعني بداله يعني هالأيام.
أي نعم أي نعم، فعدة من أيام من أخر.
مشكور.
الله يحييش الله يحييش. نأتي بارك الله فيكم إلى السر الذي أردت أنا أوضحه لكم بكل حقيقة وأمر مهم جدا، ألا وهو التربية بالفطنة. التربية إيش؟ بالفطنة. أنا دائما أوجه نفسي وأوجه كل إنسان، لابد أن تربي أبنائك بالفطنة. يعني كيف؟ تنتبه من جلوس الأبناء بعض الجلسات، بعض الكلمات، بعض الحركات، بعض التصرفات، حركة الابن للبنت، حركة البنت للابن، نظرة الابن للبنت، نظرة كذا. نحن لا نريد أن تكون يعني في بعض البيوتات يعني تصل الأمور إلى مآسي. أنا ليس بودي أن أنا أذكر لكم ما يحزن القلب في الحقيقة من تصرفات بعض الشبيبة أو غيرهم مع أخواتهم داخل البيوتات، لا سيما مع الأيام هذه أيام السهر، عندما ينام الأب ينام تنام الأم من يبقى مع الأبناء المراهقين والمراهقات؟ يظلون إلى الفجر، يظلون إلى الصباح، 3 ساعات 4 ساعات مع بعض داخل صالة البيت. يا ترى ماذا يشاهدون، ماذا يسمعون، ماذا كذا؟ ناهيكم أن صور التحرش الآن قد لا تبدأ بالنظر أو بغيره، تبدأ عن طريق الواتساب، عن طريق غيره من البرامج، عن طريق البلاك بيري، رسائل مثيرة، رسائل كلمات مثيرة، عبارات مثيرة، حركات مثيرة، غير ذلك من الأشياء، وتبدأ بعد ذلك سلسلة. نسأل الله السلام والعافية. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. هي القضية تجتمع، بدايات الأمور تجتمع، هو ليس من مرة واحدة، لا سيما بعض الأخطار تكون في واقع المجتمع في بيوت العوائل. بيوت إيش؟ العوائل. بيوت العوائل الآن في الإجازات مثلا وغيرها قد ينامون بعض الأبناء أو البنات مع بعض أقاربهم داخل البيت، يعني هذا ولد الأخت وهذا ولد الأخو ومن هذا القبيل يجتمعون، قد يكون أعمارهم 9 10 سنين 12 سنة 14 سنة. الآن بـ8 سنوات بـ9 سنوات بـ10 سنوات يخيف، ليس في الماضي، الآن بـ9 سنوات بـ10 سنوات بصير، رأى مناظر. الآن الله يعافينا وإياكم، مثال بسيط جدا، لو يفتح على مقطع يعني يوتيوب ممتاز، مثلا مقطع ممتاز مفيد، على طول يمكن ثاني مقطع اللي تحت، ثالث مقطع بالكثير جاي منظر إباحي. يعني الآن بدأت تخاف أنت الآن، يعني الصغير بدأ يتعرض أن يرى صور، يعني الكبير وهو الكبير. يعني أنا والله جالس أتأمل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. أنا أقف والله أتساءل مع نفسي بصراحة، يعني أقول لا إله إلا الله، هذا الطب النبوي الكريم، هذا الطب الرائع الذي يزرع في النفس شيء كبير جدا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تزويج الأبناء، تزويج البنات، ايش ذنب البنات مساكين اللي أعمارهم الآن في 30 وغيره؟ يعني الأب قاعد يعيش حياته، والله تقول لي بعض الأخوات: أبوي أبوي ما شاء الله كل عين تزوج واحدة، كل عين، والله احنا قاعدين في البيت، يعني ما في مشاعر، ما في أحاسيس، ما في غيره. يعني لابد أن ندرك نحن الآن، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا استطاع المهر، استطاع الحياة الزوجية، استطاع الإدارة، استطاع كل شيء، لابد. قد يقول قائل: يا ابني شيخ لا تتعبنا أنت، الآن عيالنا مو بقد زواجات، بناتنا مش قد زواجات. أقول هذا الكلام الذي تقوله يا أنت يا أيها الأب وأنت يا أيها الأم، كلامكم رائع وعلى العين والرأس، لكن هذا يعيبكم أنتم، ما يعيب العيال. أنتم هل أنتم أدرتوهم، علمتوهم، ربيتوهم، غير من الأشياء؟ ثم بعد ذلك نأتي ونقول البنت بتنحرف، البنت شارت، الولد عنده شذوذ، حالة كذا. لماذا لا نفكر نحن في إصلاح هذه البنية حتى لا يلتجئ، حتى لا يلتجئ عيالنا ولا بناتنا إلى مثل هذه الانحرافات، حتى لا تقع لنا الأخطار. يا مرحبا بأهل الإمارات.
شيخ.
تفضل يا أخوي عادل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله وبياك.
الله يسلمك يا شيخ، عندي استفسار طال عمرك.
تفضل طال عمرك.
دام فضلك يا أخوي، عندي أنا قبل سنة أصلت خروف في البيت.
أيوه.
وما حرقت راعي، سألت عنه الجيران مني ومنك، ما حد يعني ما حد دني عليه. وشليته وحطيته عندي في العزبة، وبين فترة وفترة أسأل حد ضايع عليه خروف ولا شيء، ما حد يعني رد علي.
سويت فيه الآن؟
موجود عندي لين حين، مكمل سنة وشيء.
كمل سنة الآن؟
أكثر من سنة.
طيب.
مش عارف إيش أسوي فيه يعني. هذا حين في 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 ذلتي حين هذا.
الله يجزاك خير ويأجرك إن شاء الله كل خير.
جميع إن شاء الله يا رب.
تعرف قصة أنت، قصة الأبرص والأقرع و. الأعمى؟
لا والله يا شيخ.
ما تعرفها؟
لا.
ضروري تفتح على رياض الصالحين وتقرأ. أيوة. قصتهم الرائعة.
أيوة.
جميل؟
أه.
وترى من نعم الله عز وجل عليهم والتي وهبهم الله سبحانه وتعالى إياها.
أه.
وترى يعني أنك سويت ترك خصلة رائعة جدا، ويعني سبحان الله طيبة، وتسمع باقي الإجابة الآن.
جزاك الله يا شيخ.
تفضل يا اختي مشاعل. مشاعل،
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
شيخ بس بغيت تسألك إن صار لي سنة وتسع شهور تقريبا أشتغل وعندي فلوس في البنك، هل أزكي عليها ولا أطلع منها؟ يعني
الفلوس هذه مدتها سنة؟
سنة وتسع شهور، يعني معها السنة بخلص سنة وتسع شهور.
طيب أنت في مال ثابت حطته ولا متحرك المال؟
لا يعني أصرف منه وخلي باقي يعني مبلغ بسيط يعني كذا.
تسمعين إن شاء الله الإجابة يا مشاعل.
مشكور يا تكار.
بالنسبة للأخ عادل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن اللقطة هي لك أو للذئب، جميل ولا لا؟ وقال في يعني اللقطة عموما قال عرفها سنة، عرف وكاءها وعصاء، ويعني ذكر لنا عليه الصلاة والسلام حتى نتعلم بهذا الأمر. فأنا أوصي الأخ الكريم جزاه الله خير أنه أخذها ورعاها ومن هذا القبيل. لو نمت بالنماء الآن وجاء صاحبها فردها عليه، كم له من الأجر والثواب؟ الأمر الآخر يا أخي الكريم، أنت بالخيار الآن لأنك أطعمتها وفعلت بها، أن تبيعها أو تقدر قيمتها وتتصدق به عن صاحبها، عن صاحب الخروف هذا. خذ المال هذا وتصدق به عن صاحب الخروف، تصدق به. ولذلك لما سئل عن ضالة الإبل وسئل عن ضالة الغنم قال هي لك أو للذئب. فأنت الآن عرفها سنة، عرفتها سنة جزاك الله خير، فأنت الآن أنا أنصحك حقيقة أنك تبيعها أو تقدر قيمتها وتخرج قيمتها صدقة عن صاحبها، عن صاحب هذا الخروف. الأخت الكريمة مشاعل، ذكر أهل العلم في باب الزكاة إلى مسألة تجميع الزكاة، أن الإنسان يضع له وقت معين ويخرج الزكاة فيه، لأن المال الذي لا يدور عليه الحول أو المال المتنوع، يعني أنت تخرجين لمرة سنة الآن عن المبلغ الذي كان في رصيدك من الشهر الأول. لكن أهل العلم يقولون لو فعل كل هذا، كل إنسان هذا الفعل، كم سوف يكون عنده من المال؟ قصدي كم يكون سوف يكون من الزكاة؟ فأنت المال يدور، الشهر هذا 2000، الشهر الجاي 5000، بعد 3 شهور صار الرصيد 50000، بعد شهر صار الرصيد 10000، بعد 4 شهور وهكذا. ولذلك أنا أنصح الأخت الكريمة، أنصحك يا أختي الكريمة، إذا جاء الشهر هذا مثلا رمضان فأنت تضعين لك إخراج للزكاة كل سنة في شهر مثلا رمضان، خلاص يأتي رمضان كم رصيدك في البنك؟ تخرجين 2.5%، يعني مثلا 2.5% نضع مكانها رقم 40 ربع العشر، 40 ربع العشر هو. فأي مبلغ عندك، وأنا أقول لكل مشاهد إذا أردت تخرج مالك جمع أطراف المال وقسمه على 40 تخرج لك الزكاة مباشرة. فالألف ريال مثلا فيها 25 وهكذا، أي رقم عندك للزكاة إذا جاء وقتك، والله عندك أراضي، عندك كذا ممتلكات، كم تقدر مالك؟ والله 10000، 100000، 100 مليون، قسمها على 40 تخرج لك ربع العشر مباشرة. هذه ينطبق فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، نسأل الله يكتب لكم الأجر. أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم علي، حياك الله.
كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير دائما.
يا شيخ أنا حبيت أتكلم على موضوع اللي يعني تربية الخدم، شو ما يتعرضون حق تحرشات جنسية.
أعيدي يا أم علي.
إيه على تربية، يخلون عيالهم على تربية الخدم.
جميل.
يا أبي تناقش هالموضوع، موضوع مهم يعني.
أبشري بالخير إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
شكرا لك يا ام علي، شكرا لك. اخوي محمد تفضل.
هلا والله يا شيخ،
حيا الله للامارات.
كيف الحال؟
يا مرحبتين والله.
عساك طيب.
بشرك بخير وعافيه.
الله حيه
ويحييك يا ربي.
يا شيخ عندي استفسار بس.
سامح بيبي سم.
الشيخ الحين مسافر في رمضان سويسرا ان شاء الله.
نعم.
والصيام هناك تقريبا فوق 15 ساعه 16 ساعه.
طيب
زين، وش يعني كيف الحكمة فيها؟ كيف الصيام؟
أبشر بالخير يا أخوي محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله.
يلا يعطيك العافية.
الله يعافيك ويحييك والله. تسلم حبيبي تسلم. الأخت أم علي طرحت لنا قضية إحنا الآن نريد أن نطرحها وأن نتناقش فيها، وهي قضية تكاد تكون يعني مهمة جدا في مسألة التحرشات. تربية الأبناء الذي يقوم به الأب والأم غير أن يقوم به طرف آخر. لماذا؟ الأب والأم ينظرون بعين غير ينظر بها شخص آخر في البيت، إلا في حالة واحدة وهي ما كان يفعله الخلفاء وغيرهم من قبل، أن يضعون لهم مربين ومؤدبين لأبنائهم ومعلمين لعيالهم، وهذا أمر مهم جدا، يعني أن يكون المربي والمعلم على مستوى عالي جدا يشرف على الأبناء، يربي دراسيا ويربي أيضا أخلاقيا، ولذلك كانوا يحفظونهم منظومات الآداب، منظومات الأخلاق، منظومات غيرها، كانوا يعلمون الأبناء. فأقول للأخت الكريمة أم علي، موضوع الخدم أنا أرى موضوع هام جدا جدا في موضوع التحرش، لا سيما أن بعض الشباب يعني يقول وهو ولد يعني تعرض لحركات من التحرش، حركات من غيره، ناهيك إذا كان الأبناء كبار، ويعني بعض الخدم قد يأتون لمنازلنا الآن ويتمتعون مثلا بجمال، بهيئة، بجسم، بغيره، ولذلك يعني يحزنني أنا كثير، يحزنني بكل صراحة أقول هذا الكلام، أن بعض الرجال أسأل الله أن يهديهم هم يذهبون يختارون الخدم. شفتوا المشكلة؟ بعض الرجال هو الذي يختار الخدامة، هو الذي يختار شكلها، يختار جنسيتها، حتى لدرجة هو الذي يسافر يأخذ التأشيرة ويسافر إلى بلد ويروح يجيب خدامة. يعني بيجيب لكم خدامة إيش؟ والله العظيم يعني 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 والله الاستديو قاعد يضحكون كلهم، يعني بكل صراحة بعض الرجال يا أخي التصرفات اللي يسويها، يعني أنت الله يجزاك خير بتختار إيش؟ والله يتكلمني بعض النساء تبكي مسكينة تتألم، مو بعارفين يشوفون حل للمشكلة هذه، يعني تحرشات مو من العيال حتى من أبو العيال. تقول لي بعض النساء والله ودي أخدم زوجي من عيوني أخدمه، أجيب له الأكل، والله يرفض يرفض اللي درجة أن ما يحب الأكل تجيب له الخدامة. تخيلوا أنتوا. واحدة ثانية واسمحوا لي أقول هذا الكلام والله محزن لكن حقيقة، وصل بعض الأحوال عندنا إلى مأساة. تقول لي بعض النساء يا شيخ شو نسوي، والله وصل الأمر أنه هو يشتري ملابس. تخيلوا، يشتري زوجته ما شرى لها، يعني زوجته تخيلوا أنتم، كله يقول مسكينة ما شاء الله، يقول مسكينة، يقول يعني إذا كان وصل التحرش الأبناء وصل الأمر بهذه الصورة، نسأل الله السلام والعافية. كم من خادمة الآن تعيش مأساة، يعني تأتي اتصالات على بعض مكاتب، تأتي غيره، يعني نسأل الله السلام والعافية. بعض البيوتات ما تخاف الله، مو بقضية تحرش، مو بقضية بس تحرش، عندما يأتي بعض الخدم في البيوت من أجل انحراف الأبناء والعياذ بالله، انحراف الأبناء، هل يجوز هذا شرعا؟ لذلك أنا أوصي حقيقة الآباء والأمهات أن يتقون الله عز وجل. والله أقول لكل امرأة، إذا تستطيعين كبر عيالك تعيشين بلا موضوع الخدم هذا، والله إنك من أسعد الناس، من أسعد الناس. ظاهرة أصبحت ظاهرة ترف الآن في البيوت، بعض البيوت الآن خدامتين ثلاث خدامات، يعني وليس من حاجة، تخيلوا أنتم ليس من حاجة. طيب سؤال، أنت ما هو دور المرأة؟ المرأة الله يعافينا وإياكم كل يوم راح المستشفى، ضغط، سكر، قلب، وركب، ما تم مرض ما تعيش بعض الحريم، والخدام يمر عليها السنة كاملة ما راجعت المركز الصحي. ليه؟ ما السبب؟ تشتغل، تعمل، ما شاء الله طاقة قوية، جسم. أما بعض حريمنا، ولا تزعلون علي، أنا أدريبكم يعنكم مستأنسين معنا لكن الآن قلبنا عليكم، لازم تتحملوننا شوي. بعض الحريم مسكينة من تقعد على هالكنب والله ما يتم مرض في الدنيا ما تشتكي منه. ليش طيب؟ ليه؟ ما السبب؟ لابد إذن نحن نقنن الأمور، نقنن الأمور. يعني أنا أذكر في مركز الاستشارات عندي، والله ما شاء الله، وأعرف أناس نساء أعمارهم وصلت 70 و80 عندهم خدم، والله تجد المرأة ما شاء الله تعمل وتقوم وتسوي، والبنات هالموديل الجديد هذولي الآن اللي عندنا طلعوا بناتنا هالأيام ذولي موديل 2020 ذولي الآن توهم متزوجة. يقول لي بعض الأخوان، هذا من الطرائف، يقول لي بعض الأخوان يقول من شروط عقد النكاح تبي خدامة، توهم متزوجة توها. وأنا والله حزين صراحة، أنا أوجه رسالة نصح أن يتقون الله بعض بناتنا بالذات بناتنا في الخليج يتقون الله عز وجل من ظاهرة ما هي طيبة بتاتا. أخذ الخادمات إلى المجمعات وتكون الخادمة في منظر مسكينة أو في غيرها عشان تشيل الشنطة والحقيبة حقتها بس عشان تدف العربانة. والله يا أخواتي أنا لكم ناصح, اللي تفعلونه هذا حرام, الطريقة هذه لا تجوز شرعا. إهانة الإنسان مسلم ولا غير مسلم لا يجوز شرعا. أنا ما ينبغي لي أحسس الطرف الآخر أن على الأقل أنت تلبسين عباء بلفين على الأقل شريت لها بخمسمائة ريال, تشترين تلبسين فستان أنت جلابية بمئتين بألف ريال يا أخي اشترى لها مسكينة بخمسين. أما أن تجعلينها منظرها قدام الناس قدام الناس يعني أنها عاملة منزل, أنا أقول هذا الأمر لا يجوز شرعا. احتقار الإنسان المسلم يا أخي, حتى حقوق الإسلام علمنا على حقوق الكرامة عند الإنسان المسلم لا ينبغي. يعني الله عز وجل أعطانا من نعمه وأعطانا من فضله بس ما أعطانا ما علمنا الإسلام أننا نحتقر هؤلاء. تجد مسكينة والله رأيت أنا شخصيا مناظر في بعض أماكن حدائق, يعني تخيلوا حدائق ومجمعات, رأيت مناظر والله مساكين يلبسون لبس والله العظيم والله العظيم محزن محزن جدا محزن. لماذا لا نتعامل مع هذه الفئة في المجتمع بمبدأ الكرامة بمبدأ الإحساس النفسي بمبدأ المشاعر بمبدأ غيره؟ يعني لذلك نحن عندما نقول هذا الكلام بعدين بيجونا حريمنا جزاهم الله خير, معايا عين معايا سحر والله معايا المرض الفلاني. يا أختي الكريمة الطرف هذا ما أشبعت عينه مسكينة, أنت ما شاء الله كل يوم متزينة كل يوم لابسة فستان بذاك المبلغ وتشوف الفلوس قدامها تطلع من الشنطة مسكينة وهي مسكينة لا لبس عدل لا حتى. والله وصل بعض الحريم أنها تحاسب الخدامة وحط لها كاميرا, ما يمنع حط كاميرات, حط كاميرا في المطبخ ما عليه اللي حاطين خايفين ولا خايفين من عمل واللي خايفين, صار وسواس في بعض البيوت الآن وسواس. مش قضية بس أن الخادمات فيهم عيوب, الطالع الأكل حقها اللي تأكله, الطالع كاس الجبن, الطالع الخبز, الطالع كل شيء. فأنا أقول يعني كما أضم صوتي لصوت أم علي جزاها الله خير, في نفس الوقت أنا أقول لابد من الرفق بهؤلاء والإحسان إلى هؤلاء, ودعانا الإسلام إلى إكرام أمثال هؤلاء. والإسلام والله دين تكاملي لا يعلم إلا الله. تفضل يا وفاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله جزاكم الله خير, ألف شكر على هذا البرنامج, وحبيت أشكركم والله يعيننا وبلغنا رمضان وإياكم إن شاء الله.
ما شاء الله تتابعونا من أمريكا يا وفا.
أيوة هذا أحسن, أسمى هذا الوقت أحسن وقت لأنه وقت مناسب أعتقد, لأنه الآن في جميع الولايات في أمريكا وقت أكثر شيء وقت مناسب الآن.
ما شاء الله زين والله. طيب طيب جزاكم الله خير والله بارك الله فيك
على المواضيع والمواضيع اللي تختاروها ما شاء الله. الله يعيننا جميعا ويعين شباب العرب والمسلمين في كل
امين الناس. امين والله يا شيخ. شكرا يا وافا. شكرا شكرا لك.
عفوا. السلام عليكم.
تفضل يا اخوي ناصر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله الشيخ, كيف احوالك ان شاء الله؟
حيا الله القطر.
الله يسلمك. والله نحبكم في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه.
العاملين على هذا البرنامج جزاكم الله خير يا اخي.
جزاك الله خير. تسلم اخوي. تسلم.
الله يسلمك يا شيخ. على عجاله بس انتم طرقتوا الموضوع مسؤوليه الشباب والزواج وتسهيل عمليه الزواج من قبل كذا.
نعم.
فحابب اذا جزاكم الله خير اذا ممكن تعطي نصيحه بس للشباب, وخصوصا انا بعد مو من المتزوجين صراحه وناوي اتزوج قريب ان شاء الله.
كم عمرك الحين؟
العمر حوالي 29 سنه يا شيخ.
اللهم صل على محمد
عليه الصلاه والسلام. والله معانين يا شيخ, والله معانين معاناه شديده.
يعني 29 سنه اجل ايش بقى؟
والله ما بقى شيء يا شيخ, تاخرنا. واقول لك يا شيخ والله صراحه يا شيخ, من اكبر المشاكل اللي تواجهنا وانا لاحظت مناقشاتي مع الاخوان والشباب, أكبر المشاكل اللي تواجهنا هي عدم تحمل المسؤولية. أكثر الناس تكبر مسؤولية الزواج أكثر من اللازم.
يعني أنت خلنا نسألك على الهواء الآن يا أخوي ناصر.
الله يسلمك. تفضل.
يعني الآن شيء عطني سبب رئيسي يمنعك من الزواج.
والله ما في شيء سبب رئيسي إلا اللهم أن الواحد يقول لك حب برنامج الحياة يتغير ودخول شخص آخر على حياتك والإنسان يكون يعني عليه التزامات كثيرة. وأذكر أنا حلقة من حلقات يعني بعض الأخوة عقبوا على هذا الموضوع وجوا في نقطة حساسة والله يا شيخ. فهذا المسألة بالذات يعني أنا وكثير من الشباب اللي تناقشنا معهم يعني هذه النقطة بالذات إن الإنسان يكون مسؤول عليه ارتباطات وبرنامج الحياة اليومية يتغير عنده ويمكن ما يكون قد المسؤولية واوا.
طيب طيب أنا ودي أسألك يا أخوي ناصر يعني حنا صار عندنا ثقة في الراتب وعندنا ثقة في السكن وعندنا ثقة في الدولة وعندنا ثقة في راتب المرأة وعندنا ثقة ما أدري وش لكن ما عندنا ثقة في الله.
لا إله إلا الله.
صح ولا لا؟
صحيح والله. الله يغفر لك.
الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين عن عبادكم ثم قال إن يكونوا فقراء إيش
يغنيهم الله
يا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم التمسوا الغنى في النكاح.
سبحان الله.
طيب حنا صارت عندنا ثقة في وظيفتنا وعندنا ثقة في كل شيء من عوامل الدنيا لكن الثقة في الله هذه السبب اللي خلى كثير من الناس الآن إيش
يعني تجو
ما سمعت أنت ما سمعت آخر نكتة
ها لا ما سمعت
آخر نكتة. الله يسلمك. الآباء يشترطون على الأبناء الآن إذا جاءوا بزوجونهم يقولوا لهم وظيفة وخدمة سنتين
قالوا لي والله يا شيخ قال لي والله قال لي تزوج الشهادة وجه تزوجنا الشهادة قال بعد كذا تزوج الوظيفة.
هذا أنا أقول لك يقول لك وظيفة وبعد لازم خدمة سنتين.
الله سبحانه الله تعالى
الله يوفقنا وإياك أخوي ناصر وشكرا لك والله. أم محمد تفضلي. أم محمد طيب يعني أنا يعني أشكر الأخت وفاء من أمريكا وعلى مشاعرهم الرائعة والطيبة جدا نسأل الله يوفقنا وإياهم. الأخ محمد من الإمارات احنا ذكرنا في أول الحلقة هذه المسألة وتواعدنا مع الأخوان إن شاء الله نقدم فيها إن شاء الله ما يكون منفع ورسالة عبر شاشة تلفزيون قطر. يعني أنا أعد الإخوان إن شاء الله تعالى أن نقدم في هذه النقطة مدام متابعينا أيضا الحمد لله من أوروبا ومن غيرها كثير جدا حلقتنا القادمة على مطلع رمضان أن نتكلم عن التهيئة في الربيع الأسري كيف يستقبل الربيع الأسري أحكام رمضان وقضايا رمضان ومن أهم القضايا هذه القضية لأنه حقيقة حتى أنا على يعني الأسئلة وردتنا كثير ففيها عدة تفاصيل وعدة أمور سوف نتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم. أخوي محمد أخوي ناصر يعني هذه مشكلة صراحة أنا لابد نبحث عنها. يعني أشكر أنا الأخوة يعني في المشروع الذي قام به الأخوان في مؤسسة راف مؤسسة ثاني بن عبد الله وبعض الجهات في دولة قطر وهي رعاية قضية الزواج تيسير الزواج تسهيل الزواج أمور الزواج. وأنا أشكر يعني حقيقة يعني بكل صراحة دولة قطر وأتمنى حقيقة جميع دول الخليج تحذو هذا الحذو. يعني دول الخليج تقدم الآن جزاهم الله خير السعودية والإمارات وكل أبوهم والكويت قضية الدعم الذي يقدم للمتزوج المبلغ اللي يقدم له هل هذا المبلغ يعني مبلغ فعلا؟ ولذلك يعني أنا اسمحوا لي أنا أقترح اقتراح دائما المبالغ مربوطة بمسألة العقد. طيب أنا إنسانة بتزوج ادعموني قالوا لا أول عقد. طيب أنا أعقد على بنت الناس وبنت الناس يبغون مني فلوس إذا نضع لماذا لا نضع آلية لهذا الموضوع؟ لماذا لا نضع آلية ورقة تثبت أن هذا الرجل خلاص بملك ولا يكون المبلغ باسمي أنا؟ يعني أنا أقترح هذا الاقتراح الهوى لعله يسمعه مسؤول في بعض الدول الآن الخليجية لأن هذا الشرط صاير منتشر أعقد وبعدين نعطيك المبلغ الفلاني. طيب أنا بعقد الحين لا تحط المبلغ باسمي أنا حطه باسم المرأة اكتبوا الشيك باسم المرأة حطوه حتى نيسر الموضوع. صار الزوج الآن مسكين يروح يتكبل كمبيالة يتكبل ديون يتكبل غيره وبعد ذلك نقول حنا نعطيك بعد الزواج. أنا أقول كل دولنا الآن حقيقة لابد أن يسعون حتى إذا أرادوا أن يحافظون على كيان الحياة أن يحافظون على هذا الأمر. وأودي ألفت النظر إلى مسألة هامة جدا جدا وهي مسألة طول أيضا أيام الدراسة أيام الوظائف. يعني الآن أيام الدراسة الشاب يصل عمره إلى 24 سنة 25 سنة ما تخرج من الجامعة ما تخرج يعني بعض الشباب فإذا ذهب إلى بعض التخصصات يصل عمره إلى 26 سنة 27 سنة. وإذا كان مثل ما قلنا قبل قليل بعض الآباء عنده خدمة سنتين نظام خدمة سنتين فهذه أيضا معناه بيصل عمري 29 سنة. طيب يا أيها الأب أنت الآن لما تزوج ولدك وعمره 25 أو عمره يعني خلنا نقول 25 سنة خلنا نفترض أنت يا حبيبي الغالي يا أيها الأب الكريم وأنت أيتها الأم معناه كم عمركم أنتو إذا زوجتوا ولدكم 25 أنتو تزوجتوا كم كان عمركم يعني معناها عمركم الآن في 50 معناها في 50 إذا زوجتوه هو 25 فإذا كان عمركم في 50s معناه إذا الله وفق وجاكم ولد حق ولدكم معناها إذا ولدكم عمره تو ولده 2-3 سنين صار عمركم 60 سنة يعني معناها سلمكم الله بعد ما تشيبون صار ولد ولدكم صار عمره 10 سنوات 15 سنة وأنتم في حال الكهولة والضعف خلاص استشعروا يعني استشعروا الآن أن لما يكون عمرك الآن أنت في 50 أو في 40s تخيل أنك ترى عيال عيالك تخيل منظرها يعني لما ترى عيال عيالك وأنت عمرك 60 سنة وإذا بك تزوج عيال عيالك والله الذين فعلوا هذا الفعل يعيشون حتى صحة وعافية وسعادة عيال عيالهم زوجوهم عيال عيالهم لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا إذا كنا نريد حصانة للمجتمع من التحرش حصانة للفساد الموجود حصانة للسفر حصانة لمسألة ميوعة هذه الظواهر لابد أن نبحث عن حل والحل من واقع الشريعة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أختم حقيقة الدقائق الذي المخرج جزاه الله خير يطالب فيني مطالبة قوية بإنهاء الحلقة لابد أن يكون هناك أدوار مهمة من العم من الخال من المعلم من الشيخ من إمام المسجد من الإعلام من كل شيء لابد أن يتوجهون هؤلاء كلهم إلى توجيه المجتمع إلى نصح المجتمع إلى تنبيه المجتمع لنحذر من أصحاب أبنائنا. لا تصحب الكسلان يا ولدي يا ولدي يا بنتي لا تصحب الكسلان في حالاته. كم صالح بفساد آخر يفسد عدو البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. لا تصحب يعني اللئام لا تصحب المنحرفين لا تصحب حاولوا قدر المستطاع أن تنتقون لأبنائكم تنتقون لبناتكم الله الله في مراقبة أجهزتهم الله الله في الحذر. النت سم خفي لا يرى لكنه يهلك النت سم خفي لا يرى لكنه يهلك. تابعوا وراقبوا وبلغوا ما أمركم الله عز وجل به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الزوج تعاون مع زوجتك أيتها الزوجة تعاوني مع زوجك. أيها الأبناء أيها الشباب أيها البنات أيتها البنات لا بد أن تتعرفون على ما يحب الله فتفعلونه وتتركون ما حرم الله سبحانه وتعالى. إذا أردتم أن يحل ربيع أسري في حياتكم في مستقبلكم احذروا أن تندمون على فعل فعلتموه أيام الشباب أو فعل فعلتموه أيام المراهقة أو فعل فعلتموه أيام كذا. لا تفعل من الأفعال الخاطئة فتندم عليها يوما من الأيام. احذر احذر فوالله إنه من أكبر الغبن أن يصل هذا حالنا. أوصي الأخوة جميعا يعذروننا الإخوان على الرسائل النصية أو الواتساب أو غيره اليوم لم نستطع أن نستقبلهم بسبب ضيق الوقت في الحلقة وكثرة المشاركات. لكن أقول للإخوان جزاكم الله خير حنا نستقبل يوميا على صفحتنا في تويتر جميع اقتراحاتكم جميع أسئلتكم. عادة نستقبلها يعني فترة الظهيرة يعني بعد صلاة الظهر أو من الساعة 1-2 أو بالليل من الساعة 11-12 نستقبل عادة الأسئلة والاستفسارات على صفحتنا في تويتر أو الفيسبوك. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أشكر الله الجميع أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على تيسير هذا اللقاء وهذه الحلقة وأشكر فريق الإعداد والتقديم والتصوير والإخراج ومن هم خلف الكواليس حقيقة فإن لهم بصمات لا يعلمها إلا الله. أشكركم بعد شكر ربي أن يوفقكم الله وأن يبلغكم جميعا رمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعد الربيع الأسري يدنو بأطياف الأمل والقلب شوقا يحتري أحلى المواعدة إن وصل يا من يضيع من يعول واليوم تستجد الحلول بالأهل أوصان الرسول وعلى الشريعة لم نزل تغدو على وجه الزمان من دون أن تلقى الأمان بين المآسي والهوان أفنيت عمرك بالجدل إن كنت لا تخشى الضياع أو تحسب الدنيا متاع اعمل بقدر المستطاع من قبل أن يدنو الأجال أرحامكم ترجو الوصال سالت مدامعهم ليال